أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد هذه المقدمة التي عرفنا فيها الوجوب الكفائي وذكرنا خصائصه وذكرنا الإشكالات المتوجهة إليه، إذن نحن مطالبون بتفسير الوجوب الكفائي على نحو يلبي هذه الخصائص ويوفرها وبنفس الوقت يدفع هذه الإشكالات. التفسير الأول لم ينسب في المصادر إلى قائله، وذلك بأن لا يكون في الوجوب الكفائي مخاطب أصلا. ومشكلتكم وإن تقولون في الوجوب الكفائي من هو المخاطب؟ إن قلتم الجميع كان هذا بعض الإشكالات، إن قلتم الجميع هو غرض واحد يتحقق بفعل واحد، لماذا تتعدد الخطابات بعدد الجميع؟ وإن قلتم المخاطب واحد، إلى آخر الإشكالات اللي ذكرنا. فنقول أن الأمر الوجوب لا يحتاج إلى مخاطب، لا، وإنما كما في تقريرات الشهيد الصدر قال: وذلك بأن لا يكون للوجوب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به المتعلق به الإيجاب، الفعل الذي يتحقق به الغرض المولى. فإذن يوجد طالب وهو المولى، ويوجد مطلوب وهو المكلف به، ماكو نظر إلى من هو المطلوب منه، من هو المكلف، لا يوجد نظر. فإذن بعد لا يبقى موضوع لهذا الإشكال أصلا. وذلك بأن لا يكون للوجوب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به متعلق الحكم والمولى، طبعا موجود المتعلق به الإيجاب، وأما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلا، لا يوجد مخاطب به. نحن قلنا أن النسبة الطلبية فيها ثلاث عناصر متقومة بثلاث: طالب ومطلوب ومطلوب منه. قال لا، تتقوم بعنصرين: طالب ومطلوب. مولى يريد رد السلام كواجب كفائي، أو يريد دفن الميت مثلا، ماكو بعد طرف ثالث مطلوب منه. عسى ما لو تحقق دفن الميت بغراب يبحث في الأرض ويواري سوءة أخيه، ماكو مطلوب هنا مطلوب منه. وأما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلا، فهو إيجاب للفعل، نعم إيجاب وأمر، دون أن يلحظ في جعله مكلف أصلا. طرف ثالث ماكو، هو ذا منشأ مشكلتكم، ماكو طرف ثالث هنا. قلنا أن هذا الوجه مذكور في منتقى الأصول وفي تقريرات سيد الشهيد الصدر، إلا أنه لم ينسب إلى قائله. فلذلك قلت في التعليق لعل هذا التفسير مبني على أحد تعريفات الأمر. ما هو تعريف الأمر؟ إحنا اخترنا هو البعث، إيجاد الداعي لدى المكلف حتى يتحرك نحو المأمور به. يوجد تفسير آخر اللي اختاره السيد الغوي قدس سره، وهو أن حقيقة الأمر، حقيقة الطلب، هو إرادة وأمر نفساني يبرز إلى الخارج بمبرز، لم يتحدث عن طرف ثالث وهو المطلوب منه تحركه وتدفعه نحو الإتيان بالمأمور به. فيمكن إذن أن يكون منشأ هذا التفسير هو هذا التعريف، وهذا التعريف يعني ليس السيد الخوئي هو أسسه، لا، موجود من قبل، بدليل أن الشيخ محمد حسين الأصفهاني رد على هذا القول في نهاية الدراية، فإذنه موجود قبل ذلك. فإذن يمكن أن يكون هذا التفسير مبني على هذا التعريف للأمر، ما بي طرف ثالث، طرفان فقط، مولى عنده إرادة، عنده أمر نفسي ويبرزه إلى الخارج بمبرز، ماكو طرف ثالث، وهو من هو الذي ألقي هذا الخطاب في عهدته، لم يتحدث هذا التعريف عنه. فلذلك قلنا يمكن أن يكون هذا الوجه مبنيا، أقول لعل هذا التفسير مبني على كون الأمر عبارة عن إرادة الفعل وإبرازها، هذا فقط، هذا تعريف الأمر، ليس فيها إلقاء عهدة على ذمة المخاطب والمكلف حتى تسأل من هو المخاطب في الوجوب الكفائي وينشأ الإشكال المذكور، لا يوجد. وهذا مختار السيد الخوي، قال قدس سره: إن حقيقة الأمر عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني المبرز في الخارج بمبرز ما من صيغة الأمر ونحوها. صيغة الأمر، مادة الأمر، جملة خبرية تفيد الأمر، لام الأمر، إلى آخر المبرزات للأمر، هذا فقط، ونحوها كما هو المختار عندنا. فيمكن إذن بناء على هذا المبنى اللي لم يتضمن ولا يتطلب مأمورا به، يمكن أن يكون مبني على هذا. وعليه أقول وعليه فلا حاجة للبحث في المخاطب بالوجوب الكفائي لعدم تعلقه بمكلف أصلا، ما متعلق الوجوب، ماكو طرف ثالث وهو المكلف به وهو المأمور به، فبعد ما بقى موضوع لهذا الإشكال في الوجوب الكفائي. لكن عبارات السيد الخوي قدس سره لا يظهر فيها انسجام في هذا الموضع، لأن بعد أن ذكر تعريفه هذا اللي كما ترى لا يتضمن وجود مكلف ولا مخاطب بهذا الخطاب، قال في موضع: لا يخفى إن الأمر الوارد من قبل الشرع كما أنه بحاجة إلى المتعلق، حكم ما يمكن أن يكون إلا بمتعلق. لما تقول حكم وجوب، من هو الواجب الذي تعلق به الوجوب؟ هذا صحيح متعلق الحكم. كما أنه الأمر بحاجة إلى المتعلق، كذلك هو بحاجة إلى الموضوع. فإذن الحكم ليس فقط بحاجة إلى المتعلق وهو المكلف، إذن بحاجة إلى الموضوع وهو المكلف. فكما أنه لا يمكن تحققه ووجوده بدون الأول وهو متعلق الحكم، يمكن أن يوجد وجوب بلا واجبين؟ ولا بد متعلق الحكم اللي هو الواجب. فكذلك لا يمكن بدون الثاني وجود أمر بدون الثاني وهو الموضوع وهو المكلف، لا يمكن وجوده، لأن لما المولى يلقي الأمر يلقيه لمن وفي عهدة من يلقيه وكيف يوجد هذا المأمور به في الخارج؟ لا بد من وجود موضوع. هذا قوله إذن كما ترى إقرار منه قدس سره بالحاجة إلى وجود مخاطب بالتكليف، بينما مختاره الذي ذكره لم يتضمن الحاجة، لذلك جعل هذا تفسيرا للوجوب الكفائي أنه ماكو مخاطب أصلا ولا مأمور به. فكما أنه لا يمكن تحققه الأمر ووجوده بدون الأول بدون متعلق وجوب، لابد أن يكون واجب يتعلق به. فكذلك لا يمكن بدون الثاني وهو الموضوع، أو سمينا متعلق المتعلق. فإذن أقر قدس سره بالحاجة إلى وجود مخاطب بالتكليف خلافا لما اختاره من الواجه، فإنه لا يتضمن ذلك كما قرأنا عبارته. ثم قدس سره أيضا في يعني ضمن كلامه بعد عدة فقرات يشير إلى أن المعنى الذي اختاره لمعنى الأمر يتضمن هذه الحاجة للمكلف. قال: إن معنى الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف. لاحظ إذن تضمن ضرورة وجود مكلف يلقى في عهدته الأمر، وليس هو أمر نفساني يبرز بمبرز فقط، لا، وإنما يوجد مكلف يلقى في عهدته هذا الخطاب. إن معنى الأمر بعد أن قال ذلك الكلام هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز اللي هو الخطاب والجعل. ومن المعلوم أنه كما لا يمكن أن يتحقق في الخارج بدون متعلق، لابد الحكم يكون له متعلق، الوجوب لابد يكون له واجب. كذلك لا يمكن أن يتحقق بدون فرض وجود المكلف فيه، ولعل صحيح به المكلف به، يعني اللي هو الموضوع وهو المخاطب. فإذن هاي أكثر من فقرة من كلامه قدس سره، كأنه يلتزم بضرورة وجود مكلف ومخاطب، حتى لما يبرز الخطاب يلقى في عهدة المكلف. أما التعريف الذي ذكره أولا لم يكن، لذلك قلنا العبارات لعلها تحتاج إلى شيء من التوفيق والانسجام بينها حتى نعرف حقيقة المراد ما هو. إذن الآن هذه كمقدمة تعرفنا من خلالها على التفسير الأول للوجوب الكفائي، وهو أنه لا يوجد مخاطب أصلا بالوجوب، عنصران فقط في الأمر، أمر النفساني اللي هي مقدمات الإرادة والحب والملاك وإلى آخر هذه المقدمات هاي، ومبرز لها في الخارج هاي. طرف ثالث وهو من يلقى في عهدته هذا التكليف، هذا لا يوجد. هذا التفسير الأول يرد عليه عدة أمور. واحد ما ذكرناه من أن هذا التعريف ليس تام، لابد من للطلب من ثلاثة عناصر: طالب ومطلوب وهو المتعلق الواجب نسميه، ومطلوب منه، المطلوب منه ركن مقوم للنسبة الطلبية. فلا يمكن أن يوجد طلب حقيقة بدون المطلوب منه. وهذا قلنا في أول درس أنه كما أن الحكم لا يوجد في عالم الجعل والاعتبار إلا بمتعلق. لما تريد أن تنشئ وجوبا لابد أن نعرف الواجب من هو، ما هو هذا الواجب الذي تعلق به. كذلك في الخارج لا يوجد هذا الطلب ولا يتحقق هذا الطلب والمأمور به إلا بوجود موضوع مكلف يلقى في عهدته حتى يمتثل ويحقق في الخارج. إذن هذا هو الرد الأول، ما ذكرناه من أن الطلب نسبة لا تتقوم إلا بأطرافها، والمطلوب منه المكلف أو الموضوع أو متعلق المتعلق طرف فيها، فلا طلب حقيقة بدونه، لأن الحكم لا يوجد في عالم الجعل والاعتبار إلا بمتعلق. لما يريد أن ينشئ خطابا بوجوب لابد أن يتعلق بواجب هذا الحكم، كما أن متعلق الحكم وهو الواجب هنا لا يوجد في الخارج إلا في موضوع يثبت الحكم عليه وفي عهدته وإلزامه به. فإذا لم يكن هناك مكلفون كما يفترض هذا التفسير الأول، فمن هو المخاطب بالوجوب وفي عهدة من يلقى هذا الواجب؟ لذا أفاد المحققون قدس الله أسرارهم، ومنهم السيد الخوئي في كلمات التالية اللي قلنا أن كلماته ما تنسجم، أنه لا بد في الطلب من مطلوب منه، لا بد من مكلفين حتى يتوجه الخطاب إليه ويلقى هذا الأمر في عهدته. لذا أفاد المحققون ومنهم السيد الخوئي قدس سره وفي نهاية الدراية ومنتقى الأصول وشيخ الفياض الله يديم ظله ويطي الصحة والعافية إن شاء الله، فأفاد المحققون لزوم وجود موضوع للتكليف ونفوا دعوة. إيش قلنا؟ أن الدعوة ليست السيد الخوئي هو اللي أسس لها، السيد في نهاية الدراية يرد عليها، نفى دعوة عدم ضرورة وجود موضوع ومخاطب في الوجوب في نهاية الدراية، موجود هذا الرد، فمعنى القول هذا السابق على ذلك. هنا قول ربما هو تقريب لهذا التفسير، لهذا المبنى، قاله في المنتقى، يعني ليس من باب تبنيه وإنما من باب يعني إيراده. قال: يمكن أن تتعلق الإرادة بالعمل اللي هو الواجب هنا بمسألتنا من دون أن تتوجه النفس إلى الشخص المراد منه العمل، ما كنا نظر إلى المكلف، وإنما أخو قلنا لك هذا شنو عبثية المسألة، يلقي الأمر من دون أن يلاحظ مأمور به ولا مكلف، جعل من يلقي هذا الأمر غير يريد تحقق بالخارج، شلون ماكو مخاطب؟ قال كأنه رد على هذا الإشكال، وإنما يلزم على العبد تحصيل مراد المولى بحكم العقل لإبراز المولى إرادته بالإنشاء. المولى ما ملزم أن يبين من هو المخاطب، ما يحتاج، وبس خلي يعبر عن إرادته، هذا كلش كافي. العقل يلزم العبيد والموالي بأن يتحركوا لتحقيق إرادته، هذا جدا كافي، ما يحتاج أن ينظر إلى مخاطب ويلقيه في عهدته. إرادة نفسية موجودة وأبرزها إلى الخارج بمبرز اللي هو الأمر والخطاب، فإذن بعد العقل يلزم العبيد بأن ينفذ إرادة المولى ويحققها. قال وإنما يلزم على العبد تحصيل مراد المولى بحكم العقل لإبراز المولى إرادته بالإنشاء. ما دام أنتم علمتم أن المولى يريد ماء، خلص ماكو حاجة يلقي هذا الخطاب في عهدته، يجب على جميع الأبناء أن يتحركوا ويجلبوا الماء. العقل يلزم بوجود طاعة المولى، هو الذي يأمر بذلك. هذا إذن موجود هذا الكلام، لكن كما ترى هذا لا يحل الإشكال، لأن حكم العقل صح قد نتبنى حكم العقل. نتذكر في مبحث الأوامر أنه ما هي علة، ما هو منشأ دلالة الأمر على الوجوب، كيف مسالك موجودة هنا، واحد بحكم العقل، واحد بالإطلاق، واحد بالوضع، أحدها هذا صحيح، أحدها هذا أنه العقل يحكم أنه إذا وجد أمر يجب على المأمورين على الموالي أن يتحركوا لامتثاله. فإذا هذا الحكم العقل هذا إنما يعلل دلالة الأمر على الوجوب، حكم العقل مقابل المسلكين الآخرين اللي هم الإطلاق والوضع، لكن بعد توجه الخطاب إلى المكلف هذا التعليل بحكم العقل هذا في مرتبة لاحقة. بعد توجيه الخطاب إلى العبد نجي نقول بأي منشأ بأي علة يجب على العبد أن ينفذ أمر مولاه، هنا قالوا بالإطلاق بالوضع بالعقل بحكم العقل. فحكم العقل إنما يعلل لماذا إذا صدر الأمر تجب طاعته، لاحظ، فإذن في مرتبة لاحقة بعد صدور الأمر والخطاب وتوجهه إلى المكلف. فبالمرتبة السابقة نفترض وجود مكلف توجه إليه أمر، ثم نسأل أنه كيف دل هذا الأمر على الإلزام، يأتي أحد يقول بحكم العقل والآخر يقول بالوضع والآخر يقول بالإطلاق، فهذا ما يحل الإشكال، لأن هذا حكم العقل متى يكون بوجوب طاعة المولى؟ هذا بعد توجه الأمر إليه. فلذلك قلنا أن هذا وما قيل من أنه هذا الكلام نقلناه هذا لا يحل الإشكال، لأن حكم العقل يعلل دلالة الأمر على الوجوب مقابل المسلكين الآخرين وهما الإطلاق والوضع بعد فرض توجه الخطاب إلى المكلف. فإذا افترضنا أن خطابا صدر من المولى توجه إلى مكلف، شوف هذا انتهينا من إذا موجود مكلف وموجود مخاطب بهذا الأمر، بعد هذه المرتبة نسأل كيف يدل هذا الأمر على الإلزام وعلى لزوم الامتثال، نقول بحكم العقل وجوب طاعة المولى، فهذا شيء متأخر إذن بعد فرض وجود أمر ومخاطب به بعد فرض توجه الخطاب إلى المكلف، أما قبله فلا يرى وجوب الامتثال. إذن هذا الوجه الأول أو قل الرد الأول على هذا التفسير. الرد الثاني أنه يمكن أن ننقل الكلام إلى مرتبة سابقة على مرتبة الأمر، ننقلها إلى مرتبة مبادئ الحكم، مرتبة الملاك ومرتبة الحب هاي اللي يتحدثون عنها، ومرتبة الإرادة. وهناك لا يوجد مخاطب أصلا، وإنما يوجد طرفان، إرادة ومراد، حب ومحبوب. المولى يحب كذا، فهذا حب ومحبوب، إرادة ومراد في مرتبة مبادئ الحكم قبل إنشاء الخطاب. فهذه إذا ننقل كلام إلى مرتبة الإرادة، حيث لا يوجد هناك خطاب ولا أمر ولا نحتاج فيه إلى مخاطب وإلى مأمور، وهناك إذن تجب طاعته. اثنين، ولو تنزلنا وقلنا بإمكانه، ولو بتقريب إمكان تصوره على مستوى مبادئ الحكم كمرتبة الملاك، يوجد ملاك في رد السلام، يوجد ملاك في الأمر بالمعروف عن المنكر قبل أن ينشأ خطاب كمرتبة الملاك أو الحب والبغض أو الإرادة، فإنه في هذه المراتب يمكن تصوره لكفاية وجود المحب والمحبوب أو المريد والمراد. هذا كلش كافي، يوجد مولى مريد ويوجد شيء مراد، ولا مدخلية لمن يتحقق به المراد. فهذا إذن ننقل الكلام لا تلك المرتبة، وفي تلك المرتبة لا يوجد طرف ثالث ولا عنصر ثالث، وإنما طرفان متضايفان كل واحد منهما بالإضافة للآخر، مريد ومراد. لا نحتاج ولا مدخلية لمن يتحقق به المراد، فننقل الكلام إلى تلك المرتبة. ولا مدخلية لمن يتحقق به المراد، فيمكن لدفن الميت اللي نفترض محبوب للمولى أن يقع بفعل الغراب مثلا. فإذا يوجد هنا مولى يريد ومحب وملاك موجود، هذا عنصر الأول، والعنصر الثاني مراد وهو دفن الميت خلاص. وحينئذ يقال بكفاية هذا التحقق لإلقائه في عهدة المكلفين واشتغال ذممهم به لحكم العقل بوجوب طاعة المولى في هذه المرتبة. هذا إذن يمكن أن نفترض وننقل المسألة إلى هذه المرتبة. لكن أيضا هذا التقريب اللي هو الرد الثاني أيضا فيه عدة، هذا ليس التفسير الثاني، هذا الرد الثاني على التفسير الأول، هذا أيضا فيه عدة موارد للنظر. أولا أو ألف خنسميه أنه خروج عن فرض المسألة، نتحدث نحن في مرتبة الخطاب ومرتبة الأمر ومرتبة الوجوب والواجب، إنما أنت تفسر وجوبا كفائيا. يعني وجوبا كفائيا يعني يوجد عندك أمر وخطاب بالوجوب، فهذا خروج عن فرض المسألة أنك تنتقل إلى المبادئ. هذا التقريب وجدته في تقريرات السيد الشهيد الصدر قدس سره، تقريراتي الثلاثة يعني. فإذن هذا خروج عن فرض المسألة اللي هو فرض المسألة في مرتبة الحكم والخطاب. أنت ماذا تفسر الآن؟ تفسر وجوب كفائي، يعني وجوب كفائي يعني عندك خطاب وعندك أمر وعندك، فما معنى الرجوع إلى مرتبة الملاك؟ هذا خروج عن فرض المسألة. ألف إنه خروج عن فرض المسألة الذي هو في مرتبة الحكم والخطاب، إذن فهو مجرد تصور نظري فقط، لأن خطابات الواجب الكفائي موجودة ومنها ما نحن فيه. فنقل الكلام إلى مبادئ الحكم خروج عن محل البحث ولا معنى له. باء، رد على هذا التقريب الثاني، وهي أنه نحن كيف نكتشف هذه مرتبة مبادئ الحكم؟ والعقل عاجز على أن يكتشف إرادة المولى وحب المولى وإرادة المولى. هاي متى نعرفها؟ نعرفها لما يبرزها بخطاب. أما هذه المرتبة أصلا غير ممكنة وصول العقل إليها وتعرف العقل إليها، فكيف نلزمه بها وهو عاجز؟ هاي مبادئ الحكم. المولى يريد، ايش مدرين ايش يريد المولى؟ المولى يحب، ايش مدرين ماذا يحب المولى؟ إنما نعرفها نحن لما يبرزها بخطاب وينشئها، حينئذ نتعرف عليها. فكأنه هذا أيضا هذا الكلام غير تام. باء، عدم تمامية كبرى حكم العقل للعجز عن اكتشاف إرادة المولى وحبه وبغضه قبل أن يبرزه بخطاب: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أقول شلون أعرف أنا مبادئ الحكم حتى أطيع الإرادة وأطيع الحب وأطيع الملاك؟ أنى للعقل أن يعرف هذه حتى يطيعها. جيم، وهو رد للسيد الشهيد الصدر قدس سره على هذا التقريب، قال: إنه لو تعقلنا هذا الواجب، نفترض قبلنا وانتقلنا إلى مرتبة المبادئ الحكم وقلنا يجب طاعتها بحكم العقل إلى آخره، إنه لو تعقلنا هذا الوجه احتجنا أيضا إلى تصوير آخر للوجوب الكفائي لكي نفسر به كفائية حكم العقل على المكلفين بلزم. هذا ما حل الإشكال، وإنما ينقل الإشكال إلى موضع آخر، وهو جيب لي تفسير للعقل. العقل كيف يحكم بأن طاعة هذه الإرادة وهذا الحب وهذا الملاك هو طاعة كفائية بالمعنى الكفائي الذي نفترضه؟ فما حل الإشكال، وإنما ولد إشكالا جديدا. تعال احكي لي يا باب رضانا أن العقل يحكم بلزوم طاعة مبادئ الحكم، يعني الإرادة والملاك والحب. جيد، شو تجيب للعقل؟ فسر لي كيف العقل يحكم بأن هذه الطاعة كفائية وهذا اللزوم كفائي؟ ما حلت الإشكال. إذن إنه لو تعقلنا هذا الوجه احتجنا أيضا إلى تصوير آخر للوجوب الكفائي لكي نفسر به كفائية حكم العقل على المكلفين بلزوم الإتيان بمتعلق هذا الحكم. فما حلته؟ إذن دال ما زلنا ضمن الردود على هذا الوجه الرد الثاني: ولو تنزلنا فإنه غير كاف لعدم هذا. نقول أنه لا تجب طاعة الملاك ولا طاعة الإرادة ولا طاعة الحب إلى أن ينشأ بخطاب، فحينئذ تجب طاعته، فلا وجه لاشتغال ذمم المكلفين به. إذن هذا الرد الثاني، وهو بنقل المسألة إلى مرتبة الملاك، أيضا ليست ناجحة بهذا الردود. الرد الثالث على هذا التفسير الأول أن المورد هذا من موارد جريان أصالة البراءة عن الوجوب لكل مكلف، يعني كل مكلف ما موجه له الخطاب. أنت تقول ماكو مكلف، إذن ماكو مكلف متوجه له الخطاب لا تعيينا ولا إجمالا، فإذن هنا تجري أصالة البراءة. هذا الرد الثالث على هذا التفسير. لكن يمكن الدفاع على هذا التفسير أو تقريب لتصحيحه بأن نصحح مراده، يعني كأنه لا يريد أن يقول هذا التفسير الأول أنه لا يوجد مخاطب أصلا بالتكليف، وإنما يريد أن يقول أنه لا يوجد مخاطب بعينه غير مشخص المخاطب، أو أن قصد المولى لما أنشأ الخطاب لم يكن متعلق بأحد المكلفين أن يصدر منه الفعل. ما يهمه، هو يريد أن يتحقق الفعل خارجا على يد من ومن هو الفاعل، هذا لا يهمه. إن كان قصدكم هذا يمكن أن نقربه، هذا يرجع إلى بعض الوجوه الآتية. أما نفي أصلا لا يوجد مخاطبون، هذا كأنه ردينا، بس يمكن أن يكون مرادهم هذا التفسير الأول، أن يوجد مخاطب لكن لم يتعلق به غرض المولى. دفن الميت يريده المولى لكن على يد من يتحقق؟ ما عنده غرض بذلك. لو غراب بحث في الأرض ودفن الميت تحقق غرض المولى. إذا هكذا قصدكم بالتفسير، يعني مو لا يوجد أصلا مخاطب وإنما لم يتعلق غرض المولى بمخاطب محدد، هذا ممكن صار أقرب، وهذا يلتقي مع بعض التفسيرات الآتية. قلنا نعم، إذا أرجعنا هذا الوجه إلى عدم وجود طرف بعيده للوجوب، أي لم يخاطب به فرد معين ولا غير معين، وإنما ألقي التكليف في عهدة الجميع لينجز على أي نحو كان، أي أن مطلوب المولى تحقق الوجوب الكفائي خارجا كدفن الميت من دون تعلق غرضه بصدوره من أحد أو جماعة بأعيانهم ولو ببحث الغراب في الأرض، هذا ممكن. فهذا التفسير يرجع إلى بعض الوجوه الآتية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.